إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله وبركاته. فقبل أن نبدأ في تفسير آيات جديدة من سورة آل عمران في درسنا المعتاد يوم الأحد، التاسع عشر من شهر صفر الخير من عام 1432 من الهجرة، قبل أن نبدأ في بيان آيات جديدة من سورة آل عمران نكمل أولا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه حول الآيات التي أجملنا بيانها في المرة الماضية. قال ثم نعم قال وقوله فيه آيات بينات أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم وأن الله تعالى عظمه وشرفه، فإذا فيه آيات بينات يعني واضحة دالة على أن هذا البيت بناه إبراهيم إمام التوحيد. قال ثم قال تعالى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم كما عرفنا في المرة الماضية أنه إذا كان المراد بمقام إبراهيم المقام العام وهو كل مكة فإذا يكون هذا بدلا من قوله تعالى آيات بينات. آيات بينات إيش هي الآيات البينات؟ مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم المكان وما فيه من العبادات هذا كله من مقام إبراهيم، فإذا يكون يعني عطف بيان، إذا كان المقام بمعناه العام يكون عطف بيان، وإذا كان المراد بالمقام هو الحجر الذي هو معروف الآن فيكون بدل جزء من كل، يكون بدل جزء من كل. يقول مقام إبراهيم يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل. فإذا المقام هنا هو الحجر المعروف الذي هو موجود الآن. قال وقد كان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، صحيح جهة الشرق، لأنك إذا كنت عند الكعبة بين الركنين اليمانيين فهذه جهة الجنوب، الركن اليماني وركن الحجر الأسود هذان الركنان، الجدار الذي يربط بين هذين الركنين جهة الجنوب جهة اليمن، فإذا يكون على يمينك جهة الإيش؟ جهة الشرق. فعمر رضي الله عنه أخر المقام من جدار البيت إلى جهة الشرق كما هو موجود الآن. أخره لماذا؟ حتى يفسح المجال للطائفين، لأن الذين يأتون ويقفون عند المقام يعني يعرقلون حركة الطائفين، فأخره من أجل هذا. وهذا في زمان عمر لما كان الناس قليلين، فليت الحكومة السعودية باركها الله يعني تؤخره أيضا اعتمادا على هذا الفقه، لأن وجود المقام في مكانه الآن أيضا يعرقل حركة الطائفة. تجد الناس قد اجتمعوا على هذا المقام وصار عاقة في طريق الطائفة، فلو تم تأخيره إلى حيث يكون في آخر الصحن لكان هذا أولى، لكان هذا أولى. نعم، قال: لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تجد الناس الآن يأتون خلف المقام مباشرة ويصلون فتتعطل حركة الطائفين، فهذا لو أخر في نهاية صحن الكعبة فالناس يصلون خلفه تحت هذا السقف ويمرون من هذا الرواق الموجود في نهاية الصحن. ثم ذكر أقوال المفسرين في بيان المقام، فذكر عن ابن عباس في آيات بينات قال: أي فمنهن مقام إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد: آثر قدميه في المقام آية بينة. وأنت لو تأملت في المقام فتجد قدمي إبراهيم ظاهرتان فيه، فهذه آية من آيات الله، كيف أنه حجر ومع ذلك يعني أثرت القدمان فيه حتى تبقى آية بينة. الآن يقولون في بصمة الآن، لا، هذه ليست بصمة، هذه بصمة وزيادة، فتجد القدمين يعني واضحتين جدا في هذا الحجر حتى تكون آية، وأن هذا هو المقام الذي وقف عليه إبراهيم لبناء البيت. قال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة. وكذا قال غيره، حتى قال أبو طالب في قصيدته: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. هذه لامية أبي طالب، فذكر منها هذا البيت: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعل. وذكر أيضا عن ابن عباس قال: مقام إبراهيم، الحرم كله مقام إبراهيم. فهذا المقام بمعناه الواسع، بمعناه العام. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. قال: هكذا رأيت في النسخة، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم. على كل حال هذه الأشياء ما وضعت إلا من أجل الحج، فسواء قال الحجر كله أو الحج كله فلا منافع. قال: وقوله ومن دخله كان آمنا، يعني حرم مكة، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية كما قال الحسن البصري وغيره. كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وإسناده حسن إلى الحسن. وذكر أيضا ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت. ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. سبحان الله. فهذا في عند التأمل تجد أن هذا تعظيم للبيت، هذا من تعظيم البيت. إذا إنسان اقترف يعني ذنبا بقتل أو غيره ودخل الحرم، فتعظيما للحرم لا يقتص منه، وإنما لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى، فيضطر إلى الإيش؟ إلى الخروج، فإذا خرج اقتص منه. فهذا في الحقيقة تعظيم للبيت وتعظيم للحرم. قال: وقد قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإنسان إذا طعم وأمن فماذا يريد؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه. فإذا الأمن والطعام، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنه ملك الدنيا كلها بأسرها. قال: وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها. هذا كله من تعظيم الحرم، أنه لا يصاد صيده ولا ينفر ولا يقطع شجره ولا يقلع حشيشه، لا يختلى خلاها، يعني لا يقلع حشيشه. هذا كله من تعظيم الحرم. وهذه الآيات والأحاديث توجب أن يكون الحرم المكي وكذلك الحرم المدني، كما قال بعض الأفاضل في هذا العصر، أن يكون بقعة مثالية، بقعة مثالية ما فيها قبح ولا سوء. نعم. ثم ذكر لنا ابن كثير الأحاديث الدالة على هذا، على حرمة الحرم، وأن الإنسان إذا دخل الحرم فعلاوة على أنه محرم يجتنب محظورات الإحرام، فكذلك يجتنب محظورات الحرم، محظورات الحرم. ومحظورات الحرم للمحرم وغير المحرم. فإذا أنت انتهيت من العمرة أو من الحج فمحظورات الحرم باقية، لا يجوز لك أن تنفر صيده ولا أن تقلع ولا أن تقطع شجره ولا أن تقلع حشيشه. فإذا كان هذا في الجمادات والنباتات فما بالك بالإنسان. ولذلك ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مشهورا بأنه موقوف على ابن عمر لكنه ثبت مرفوعا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر إلى الكعبة ويقول والله إن الله نعم، ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. نعم. فإذا رأيت ما يحصل ويبدر من المسلمين في الحرمين تأسفت أسفا شديدا على ما يحصل من المسلمين داخل الحرمين. فذكر لنا ابن كثير الحديث الأول في الصحيحين عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح، يوم فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يعضد يعني لا يقطع، مع أنه شوك لا يعضد، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة في غير مكة يجوز لك أن تلتقطها وتعرفها، فإذا مضت سنة انتفعت بها، وأما في مكة فلا يجوز الانتفاع بها ولو مر عليها مئة سنين، فتبقى دوما معرفا لها وتكون أمانة عندك. قال الفقهاء قديما قالوا ويأتي إلى مكة كل عام حتى يعرفها، كل سنة يأتي ويذهب ويحج فيعرفها، هذا طبعا في زمانهم. نعم. وأما الآن فهناك هيئات مختصة بها، فمن وجد شيئا في مكة فيأخذه ويسلمه إلى الجهة المسؤولة. قال ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، لقينهم يعني للحدادين، القين الحداد، الحداد الذي يأخذ الحشيش هذا إذا جف فيوقف فيه النار فيستعمله في الحدادة وغيره. قال إلا الإذخر، فهذا حديث. حديث آخر عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة يعني لقتال ابن الزبير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فإذن أبو شريح العدوي يعظ عمرو بن سعيد لما أراد أن يبعث البعوث لقتال ابن الزبير وكان قد أوى إلى الإيش؟ إلى البيت. قال أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقننا هذه الحجة وأرشدنا إلى هذا الأمر. إذا أحد ترخص وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل وهو في مكة، قال فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمر؟ إيش قال لك لما قلت له هذا الحديث؟ طرب التأويلات، وما أقبح التأويلات التي دمرت الدنيا والدين، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ليس هناك أفسد للدين والدنيا من التأويل. التأويل يفسد الدين والدنيا. إنسان يتأول فيأكل مال الناس، يأكل أموالهم بالتأويل ويظلمهم بالتأويل، هذا في الدنيا. وأما في الدين فحدث ولا حرج. اليوم قرأت مر علي حديث عجيب، يعني يدلك على أن التأويل خطير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجادلوا بالقرآن، فإن المؤمن يجادل به فيغلب، وإن المنافق يجادل به فيغلب. بالتأويل أيها الإخوة، المنافق يجادل بالقرآن يغلب الإنسان، يغلب المؤمن. لا تجادلوا بالقرآن، فإن المؤمن يجادل به فيغلب، وإن المنافق يجادل به فيغلب. كيف يغلب؟ بالإيش؟ بالتأويل. يفهم على مزاجه. نعم، هذا يشبه لما خرج أبو سعيد الخدري يوما مع مروان بن الحكم في يوم عيد. أبو سعيد الخدري، وقيل كان معه أبو مسعود البدري، والأمير بينهما، يعني صحابة على اليمين وصحابة على اليسار والأمير بينهما، فهو محفوظ بعلم الصحابة، ومع ذلك تأول على يمين صحابي وعلى يسار صحابي. فلما وصل إلى المصلى كان هناك منبر، وهذا المنبر أيضا من البدع في المصلى، فإذا به يخرج إلى الخطبة، فجبذه أبو سعيد قال: إلى أين؟ الصلاة قبل الخطبة. فقال له: قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، اللي أنت عارفه خلاص راح، قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد. قال: والذي بنفسي بيده للذي أعلم خير مما لا أعلم، للذي أعلم، لأنه ماذا يعلم أبو سعيد؟ أبو سعيد ما يعلم إلا السنة، ما يعلم إلا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: للذي أعلم خير مما لا أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالدين الكامل، ما ترك شيئا. فإذا مما يعني ما لا يعلمه أبو سعيد لا يكون فيه خيرا، لأن هذا إنما لأنه إنما يعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من مروان بن الحكم؟ قال له: إن الناس لا يجلسون إلينا. شوف كيف التأويل، قال له: لو صلينا الأول الناس هيمشوا لا يجلسون إلينا. فقال: أمسكهم الأول أخطف فيهم حتى يجلسوا، لأنهم سيجلسون للصلاة. قال: إن الناس لا يجلسون إلينا. فتأول، فضاعت السنة بالتأويل. فكذلك هذا. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمر؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. نفس الشيء يقول لصحابي: أنا أعلم بذلك منك، يقول له: أنا أعلم هذا الحديث منك. نعم، هذا عمرو بن سعيد الأشدق، ولذلك يعني سبه ابن حزم سبا شديدا لما قال لأبي شريح: أنا أعلم بهذا منك. كيف يكون هذا الأشدق أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. فنرجع إلى إيش؟ ها؟ إلى قول من؟ إلى قول ابن عباس. يعيذ العاصي ولا ما يعيذه؟ ها؟ يعيذه، ولكن إيش؟ لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى إيش؟ حتى يخرج، فيكون الحرم أعاذه، أعاذه هذه المدة. فإذا لا تنسوا قول ابن عباس، فإن فيه رد على هذا الأشدق. قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت. من اسم موصول يفيد العموم، من عاذ بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى، فإذا خرج أخذ بذنبه. هذا رد واضح على هذا الأشدق. ماذا قال الأشدق؟ قال: إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية أو بخربة، يعني بمعصية يعني. فإذا ما رد عليه أبو شريح، ما رد عليه، لأن الرد على هؤلاء ما في فائدة. نعم. قال: وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، فلا يجوز حمل السلاح بمكة. محمد، لو أنت تعبان قول، إذا أنت تعبان روح ريح وتكتب حاضر الدرس إن شاء الله، عشان محمد اليوم عنده حمى. بسم الله. الذي بعده: عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة. طبعا هذا صحيح، صححه الشيخ في الثمر المستطاب المجلد الأول صفحة 509، وهو في صحيح الجامع برقم 7089. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فإذا هذا حرم آمن، أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى. نعم. عندك ذكر أثر عن 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 يحيى ابن جعدة ابن هبيرة قال: ومن دخله كان آمنا، قال: آمنا من النار. لكن هذا إسناده ضعيف. نعم. والذي بعده أيضا هذا يعتبر قول ثاني، من دخله كان آمنا يعني في الدنيا، هذا قول ثاني الآن، من دخله كان آمنا يعني آمنا من النار، فهذا الإسناد ضعيف. والذي بعده أيضا قال: وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. نقول هذا ضعيف، في الضعيفة برقم 1917، في الضعيفة 1917. فإذا هذا القول يعني ضعيف، من دخل أو كان آمنا يعني آمنا من النار. قال: وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. قال: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. وقيل: بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. فإذا آية وجوب الحج هي التي في آل عمران، وأما التي في البقرة وأتم الحج والعمرة لله، هذه في وجوب إتمامها، إتمام الحج وإتمام العمرة. قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه، أي الحج، أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الذي بعده قوله: وقد روى سفيان بن حسين وذكره إلى ابن عباس، هذا أيضا صحيح في صحيح أبي داود برقم 1514 عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود 1514. الذي بعده وقال الإمام أحمد، هذا أيضا صحيح كما في الإرواء برقم 980 عن علي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت. قالوا: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. الذي بعده وقال ابن ماجه، هذا أيضا صحيح بما قبله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. هذا حديث صحيح، ففيه أن الواجبات من لم يقم بها يعذب. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. ثم ذكر ما في الصحيحين عن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد. الذي بعده وفي مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحصر. ظهور الحصر يعني ايش؟ يعني الزمنا ظهور الحصر في البيوت، يعني ما في غير هذه الحجة، يعني ثم الزمنا ظهور الحصر ولا تخرجنا من البيوت. الحديث في الصحيحة برقم 2401. قال: وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره. فإذا الاستطاعة شاملة، الاستطاعة بنفسه والاستطاعة بغيره. الاستطاعة بنفسه إذا كان قادرا ببدنه، الاستطاعة بغيره إذا كان غير قادر ببدنه ولكنه قادر بماله. نعم. ثم ذكر الحديث المشهور: الذي لا يصح من جميع طرقه ولا يتقوى وطرقه كلها ضعيفة واهية، ولا يصح من ذلك إلا مرسل الحسن البصري. وهذه الطرق على كثرتها لا تقوي هذا المرسل، فيبقى الحديث ضعيفا. وهو ماذا؟ عن ابن عمر قال: قام رجل إلى رسول الله فقال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. ثم قال: ما السبيل؟ من استطاع إليه سبيلا. قال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. فهذا حديث مشهور، حتى جعله شيخ الإسلام ابن تيمية ضابطا للاستطاعة. قال: الاستطاعة الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. وأنكر عليه الشيخ الألباني هذا، قال: والذي يظهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يعطي هذا الحديث حقه من البحث، فجعل مناط الاستطاعة الزاد والراحلة. والصواب أن السبيل أي سبيل، ما يشترط زاد وراحل، ممكن بأي سبيل من السبل. حتى قال ابن المنذر رحمة الله عليه: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحل. والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان. وكأنه كلف كل مستطيع بمال أو بدن، كل مستطيع بمال أو بدن. فإذا لا يثبت حديث الإيش؟ الزاد والراحلة. حتى قال عندك ابن كثير: وقد روي هذا الحديث من طرق أخر، من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة، كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال. قال: وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث، حديث الزاد والراحلة. نعم. ثم ذكر حديثا فيه أن الحج يكون على الفور ليس على التراخي، فمن استطاع فيجب عليه أن يحج، فهذا وجوب الحج على الفور. فذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا حديث حسن كما في الإرواء برقم 990. والذي بعده أيضا صحيح: من أراد الحج فليتعجل. قال: وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن مسعود ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. نعم. عندك: وقال سعيد بن منصور وذكر عن عكرمة لما نزلت: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. هذا ضعيف. وأيضا الذي بعده: وقال أبو بكر بن مردويه عن علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلا ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا. هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 5860. والصحيح أن هذا موقوف على عمر، فإذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه. عندك: قال وقد روى أبو بكر الإسماعيلي وذكره عن عمر: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا إسناد صحيح إلى عمر. نعم. تقول: وحسن إسناده الشيخ الألباني تحت الضعيفة برقم 4645. 4645. فإذا هذا يعني إسناده حسن عن عمر رضي الله عنه: من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وكذلك الذي بعده: وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان له جدة. جدة يعني يجد المال، عنده استطاعة، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. من كان له جدة أو جدة من الوجدان، قال: فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طبعا هذا ليس صريحا في كفرهم، وإلا لو كان هذا صريحا في كفرهم ما نفعهم ضرب الإيش؟ ضرب الإيش؟ الجزية، وإنما تضرب أعناقهم لأنهم مرتدون. نعم. وإنما هذا يكون من باب الإيش؟ الزجر. فهذا ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع. نشرع الآن في بيان مجمل آيات أخرى قال الله تعالى، الآية 98: قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ما المناسبة؟ المناسبة أيها الإخوة أن أول هذه الصورة في الرد على النصارى، ثم رد الله تبارك وتعالى على اليهود، من قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. وكذلك: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. هذا رد عليهم، فرد الله تبارك وتعالى أولا على النصارى ثم على اليهود، الآن يرد الله تبارك وتعالى عليهما معا، عليهما معا فيما اشترطوا فيه. فإذا الرد على النصارى فيما تميزوا به من الخصال القبيحة، ورد على اليهود فيما تميزوا به من الخصال القبيحة، ثم رد على الطائفتين فيما اشتركوا فيه من هذه الخصال. نعم. فإذا هذه الآيات وما بعدها فيها رد على الطائفتين معا. بسم الله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. نلاحظ هنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وأمره أن يبلغهم هذا، قل، يعني قل يا محمد يا أهل الكتاب لم تكفرون. طيب، لو نظرنا إلى الآية برقم 70، هذه ما فيها قل، وإنما مباشرة يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. وهنا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المتولي لهذا القول، قال في نهاية الآية ماذا؟ ها؟ والله شهيد على ما تعملون. وأما في الآية التي قبلها: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، فهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لهم، وأما هنا خطاب لهم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تكفرون بآيات الله، يعني بآيات الله الشرعية بالقرآن يعني، وإن كانت الآيات الشرعية متضمنة للآيات الكونية، لأن القرآن فيه آيات كونية. والله شهيد على ما تعملون، فهذا قرهيب لهم، والله شهيد على ما تعملون. فالله تبارك وتعالى يشهد كفرهم ويشهد عملهم، ومع ذلك هم يكفرون بآيات الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. الآية الأولى توبيخ لهم على ماذا؟ على كفرهم هم. الآية التي بعدها توبيخ لهم على ماذا؟ على صدهم للمؤمنين. فإذا هم جاءوا بالطامتين، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن دين الله، كما افتتح الله تبارك وتعالى سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون، اللي بعدها قل يا أهل الكتاب لم تصدوا. فالأولى توبيخ لهم على الكفر، والثانية توبيخ لهم على الصد. لم تصدون عن سبيل الله، سبيل الله اللي هو الإسلام. وإنما سمي الإسلام سبيلا لأنه يوصل إلى الله تبارك وتعالى، يوصل إلى الجنة، فسمي الإسلام سبيلا لأجل هذا، سبيل طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى، يوصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تبغون إيش؟ تبغونها، الهاء الضمير هذا يعود على ماذا؟ يعود على السبيل، لأن السبيل مؤنثة كما قال تعالى وعلى الله قصد الإيش؟ قصد السبيل ومنها، يعني من السبيل ومنها جائر. تبغونها يعني تطلبونها عوجا، فإذن هؤلاء لا يريدون سبيل الله تبارك وتعالى إلا معوجة، لا يريدونها إلا معوجة. الشيخ ابن عثيمين يقول هناك فرق بين العوج بكسر العين والعوج بفتح العين. يقول العوج يكون في الأشياء المعنوية، تقول في كلامه إيش؟ في كلامه عوج. طيب، وإذا قلت في قلمه ها؟ تقول في قلمه ها؟ عوج. فإذا عوج في الأشياء المعنوية وعوج في الأشياء الحسية. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، يعني كما قال تعالى في الآية رقم 70 وأنتم إيش؟ وأنتم تشهدون، وأنتم شهداء، يعني هم يعلمون أن ما جاء به محمد هو الحق، ومع ذلك لا يريدون إلا العوج. وما الله بغافل عما تعملون. والآية التي قبلها ماذا؟ ها؟ والله ها؟ شهيد. شهيد هذه صفة ثبوتية ولا سلبية؟ ها؟ والله شهيد صفة ناش ثبوتية فيها إثبات. طيب، وما الله بغافل هذه صفة ايش؟ سلبية لأنها نفي. فاجتمع في هاتين الآيتين يعني صفة ثبوتية وما يقابلها من الصفة المنفية. الله تبارك وتعالى شهيد وليس بغافل، كما تقول قدير وليس بعاجز، قوي وليس بضعيف. فذكر الصفة الثبوتية مع ما يقابلها من الصفة السلبية هذا تأكيد. وما الله بغافل عما تعملون هذا كله تهديد لهم، أنهم يعلمون أن محمدا حق وأن الإسلام حق وأن القرآن حق، يعلمون هذا ويشهدونه، ومع ذلك يحيدون عنه. طيب، فإذا هاتان الآيتان فيهما إجمال الرد على الطائفتين من أهل الكتاب معا، بعد أن رد على النصارى أولا وعلى اليهود ثانيا، هاتان الآيتان فيهما إجمال الرد عليهما. طيب، إيش المناسب بعد ذلك؟ لما أنت تذكر يعني قبائح إنسان أو قبائح طائفة، ماذا قصدك بهذا الذكر؟ قصدك به تحذير الإيش؟ تحذير السامع. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذا عندما تذكر معايب يعني طائفة معينة أو بدعة معينة، محمد روح لزين الدين قل له مش عارفين نكمل الدرس، فحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من اتباع سبيل اليهود والنصارى، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فإذا ما هو سبيل الردة؟ سبيل الردة طاعة اليهود والنصارى، لا يزال المسلم يطيعهم ويطيعهم ويطيعهم حتى يرتد في نهاية الأمر، كما يشهد الواقع بذلك في وقائع كثيرة كانت البداية طاعتهم. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ولهم في ذلك طرق أيها الإخوة، لهم في ذلك طرق خلاصتها في شيئين اثنين، الشهوات والشبهات. فالشهوات يزينونها للمسلمين ويدعونهم إليها، وأعظم أساليبهم في هذا المرأة، ولذلك يدندنون حول المرأة حتى تخرج من بيتها وحتى تخالط الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهم يعلمون هذا جيدا ويضعون لذلك القوانين ويقولون المساواة ويقولون تحرير المرأة، وللأسف يتبعهم كثير من المسلمين. فإذا هذا من طاعتهم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. وكذلك في الشبهات، الشبهات يلقون الشبه على المسلمين من خلال الزنادقة والملحدين، ويقولون المساواة ها، ويغرونهم بهذا، يقول الإسلام دين المساواة. وقد ذكرنا قبل عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا غلط، ما نقول دين المساواة وإنما نقول دين العدل، دين العدل، فإن الله تبارك وتعالى نفى المساواة في كتابه في غير ما موضع، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء عندهم صوت في انتخاباتهم صوت أفجر الناس كصوت أتقى الناس، كله سواء، هذا صوت مثل صوت، وهذه الأمور لا تكون إلا لأهل العقل وأهل الحل والعقد. فعندنا في الإسلام أن أهل الحل والعقد هم الذين يختارون الحاكم ويبايعونه، والناس يكونون تبعا لأهل الحل والعقد، لهم عندهم صوت بصوت كما هو معلوم. وقد يعني أطال الشيخ رحمة الله عليه في هذا الموضع، وحذر كثيرا من يعني طاعة أهل الكتاب، فإنهم يعني أخطر طائفة على المسلمين، لأنهم يدعون أنهم أصحاب يعني دين، يدعون أنهم يعني أتباع موسى، وهؤلاء يدعون أنهم أتباع عيسى، وموسى وعيسى منهم يعني براء. قال ومن ثم يجب على المسلمين الحذر منهم والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهم، وأن يقابلوا دعوتهم الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. وذكر هنا يعني فيما يتعلق بتحرير المرأة قال: وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة جدا ومتنوعة، منها أن يفتحوا عليهم باب الشهوات، فإن باب الشهوات باب واسع، والضيق من أبواب الشهوات يتسع بسرعة. ثم ذكر الحديث قال: ولهذا قبحهم الله ولعنهم يسعون جادين على أن يعطوا المرأة ما يسمى بالحرية، وهي في الحقيقة الرق وليس حرية، لأن المرأة ومثلها الرجل إذا خرجت عن حدود الله خرجت من رق الدين إلى رق الشيطان. فانظر كيف يقول تحرير المرأة، تحريرها من إيش؟ من رق الدين، من عبودية الدين، ها؟ فطفة تخرج إلى عبادة الإيش؟ إلى عبادة الشيطان. ثم ذكر البيت الجميل عن ابن القيم في النونية، قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ ها؟ عبادة الله تبارك وتعالى، فبلوا ابتلاهم الله تبارك وتعالى برق النفس والشيطان. قال: حتى يصبح عندهم الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانا بهيميا ليس له أي غرض إلا أن يشبع غريزته والعياذ بالله، وحينئذ ينسى الدين وما وراء الدين. قال ثانيا يعني من أساليب هؤلاء الكفار في رد المسلمين وصدهم عن دينهم، قال ثانيا: يلقون الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم الناس أحرار، دعوا كل أحد يعتنق ما شاء، دعوا كل أحد يقول ما شاء. نعم. قال: وما أشبه ذلك من الكلمات الرنانة. قال: وطريقهم في ذلك، يعني طريقهم في نشر الكفر والإلحاد، تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين، هذا شيء مهم أيها الإخوة. ولذلك سيأتينا في هذه الآيات في موضعين أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم لا يستطيعون أن يصدوا المسلمين عن دينهم إلا في غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لما ضيع المسلمون هذه الفريضة تمكن أعداء الإسلام من صد المسلمين عن دينهم. فلذلك قال الشيخ: ولكن ما هي الطريق التي يتوصلون بها إلى هذا؟ قال: الطريق أن يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلوا الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. نعم. قال: وهناك شيء آخر يضربون عليه، وهو مسألة الحدود، فهم يصدون عن سبيل الله من خلال مسألة الحدود والتعزيرات. قال: يشوهون الإسلام بأنه يقطع اليد ويرجم الزاني. قال: يشوهون هذا حتى يضعفوا هذه الناحية. قال: وكذلك أيضا من أساليبهم أن يزينوا للناس محبة المال، محبة المال في القمار والميسر والتأمينات وغير ذلك، لأن الإنسان إذا شغل بالمال انشغل عن دينه. ثم قال الشيخ: فيجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأنا واثق كل الثقة أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، هو وعد من الله من قادر صادق في وعده. فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بدينه؟ لماذا لا نتمسك تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد تتمسك بدينها نصا وروحا، تتمسك بدينها نصا وإيش؟ نصا وروحا، ليس مجرد التمسك الظاهري وإنما التمسك الإيش الحقيقي بهذا الدين. فهذا يعني بعض ما ذكره الشيخ عند هذا الموضع. طيب، بقي شيء في هذه الآية الثانية وهي شبهة في قوله تعالى إن تطيعوا فريقا. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا. فبعض المغفلين يقول ماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى قال فريق، وأنت الآن تنهانا عن طاعة اليهود والنصارى بأسرهم، والله تبارك وتعالى قال فريقا، فيمكن أن يكون فيهم فريق يعني يطاع. فالجواب على هذا أيها الإخوة، والسر في هذا، أن الله تبارك وتعالى إنما قال فريقا لإخراج ماذا؟ لإخراج الذين آمنوا من أهل الكتاب. عبد الله بن سلام مثلا والنجاشي من أهل الكتاب آمنوا، فلو قال الله تعالى إن تطيعوا الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لو كان هذا سيدخل من؟ سيدخل عبد الله بن سلام والنجاشي وغيرهم ممن أسلموا. فقال الله تعالى إن تطيعوا فريقا يعني الفريق الكافر، الفريق الكافر، فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني الذين كفروا منهم. فهذا من عدل الله تبارك وتعالى حتى في اللفظ. ولذلك سيأتينا في الآية 113 أن الله تعالى يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. فإذا هذا هو الرد على هذا يعني المشتبع عليه الأمر، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني الكفرة، فكل من كان كافرا فلا يطاع، كل من كان كافرا من أهل الكتاب أو من غيرهم فلا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يطيعه، يعني فيما يتعلق بالأمور الدينية، بالأمور الدينية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذا هو همه. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى وودوا لو تكفرون. ثم قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا متعلق بما قبله، لأن الله تعالى قال قبل ذلك يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كافرين، قال وكيف تكفرون. كيف هذه؟ إما أن تكون للاستبعاد وإما أن تكون للتعجب، إما أن تكون للاستبعاد وإما أن تكون للتعجب. كيف للاستبعاد؟ يعني يستبعد أن تكفروا، هم يودون كفركم وأنتم لن تكفروا لأن الآيات تتنزل عليكم وفيكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطالما الكتاب والسنة فيكم فالكفر بعيد عنكم. فالعصمة في الكتاب والسنة، العصمة في الكتاب والسنة. نعم. وأما على المعنى الآخر وكيف تكفرون، أنها تكون للتعجب، يعني أنه يتعجب من حال من يكفر وفيه الكتاب والسنة، هذا يتعجب منه، يتعجب منه فعلا. ولذلك ترى أناسا يدخلون في هذا الدين دخولا صحيحا ويلتزمون ويأخذون من القرآن ومن الحديث، وبعد ذلك ينتكسون والعياذ بالله. فهؤلاء يتعجب من حالهم، هؤلاء كيف نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أعقابهم مع أن معهم من القرآن ومعهم من السنة. فهذا يعني يتعجب من حالهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، حمك الله، هذا الكتاب وفيكم رسوله، هذه السنة. فهو بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم مات شخصه وبقيت سنته حية. ولما كان الكتاب والسنة إنما هما سبب للهداية، فإن هذا راجع إلى أمر الله وإلى قدر الله. فقال تعالى ومن يعتصم بالله، والاعتصام هو إيش؟ إنك تكون ممسوك من المعصم، تكون ممسوك من المعصم، من معصم اليد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي، سبحان الله، وهذه بشارة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، في كتاب وفي سنة والإنسان معتصم بهما، فهذا دليل على ماذا؟ على الهداية. فطالما أن الإنسان مشغول بالكتاب وبالسنة فهذا دليل على هدايته. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طبعا هذا يعني يرجع إلى قوله تعالى أيضا تبغونها عوجا، هم يبغونها معوجة، والذي يلتزم بالكتاب والسنة فهو على صراط مستقيم، يعني في مقابل ما يبغونه ويطلبونه من الإيش؟ من العوج. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لما نهى سبحانه وتعالى عن طاعة أهل الكتاب فأمر بالتحلي. فإذا في تخلي وفي تحلي، التخلي عدم طاعة الكافرين، والتحلي أن تتمسك بهذا الدين. وهذا مثل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فإذا كان هؤلاء الكفر من أهل الكتاب قد حادوا عن هذا الطريق فأنتم تمسكوا بهذا الدين واتقوا الله حق تقاته. ما معنى حق تقاته؟ بعض المفسرين يقول هذه منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لأن حق تقاته يعني تبلغ في التقوى مبلغها، وأما فاتقوا الله ما استطعتم على ظاهرها يعني اللي تقدر عليه. فبعضهم جعل هذه الآية حق تقاته منسوخة بإيش؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن النسخ هنا أيها الإخوة بعيد. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبة الحاجة في كل جمعة فيتلو هذه الآية، فكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبة يعني في كل خطبة يذكر هذه الآية وهي منسوخة؟ فالصواب أن هذه غير منسوخة، وأن هذه بمعنى الأخرى حق تقاته بمعنى ما استطعتم. وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني هات آخر شيء عندك، اتق الله عز وجل يعني في أعلى الدرجات. فاتقوا الله ما استطعتم يعني هات في تقوى الله عز وجل ما تستطيع، فإذا أتيت بكل ما تستطيع فقد اتقيت الله حق تقاته. فإذا ما في منافاة بين الآيتين. فإذا قيل لك ما معنى حق تقاته تقول فاتقوا الله ما استطعتم. إيش معنى فاتقوا الله ما استطعتم؟ تقول حق تقاته. فالآيتان معناهما يعني واحد. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر هذه الآية حق تقاته بقوله أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يذكر فلا ينسى فتذكر الله تبارك وتعالى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مناسب جدا لأن الآيات السابقة من أول السورة في التحذير من اليهود والنصارى الذين يموتون على اليهودية والنصرانية، فأنت أيها المسلم لا تموت إلا على الإسلام. طيب كيف الإنسان لا يموت إلا على الإسلام؟ يلتزم الإسلام حال حياته، فإن من التزم الإسلام حال حياته وداوم عليه وصبر عليه فإن عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. الله تبارك وتعالى كريم، لو التزمت بهذا الدين في حال حياتك ستموت عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني اجتهدوا في الإسلام والعمل بالإسلام والتمسك بالإسلام حتى تموتوا عليه. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله تبارك وتعالى هو القرآن، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.